الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازال الحديث متصلا بهذا المثل المضروب لنفقات المنفقين أو للمنفقين في سبيل الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فقوله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، هذا تمثيل لنفقات المخلصين ابتغاء مرضات الله الذين جاءت نفقاتهم على الوجه المشروع، وطلبا للتثبيت تثبيتا من أنفسهم فلا يحصل لهم تردد ولا اضطراب عند النفقة كما سبق. ثم بعد ذلك مثل هذه النفقات أو حال هؤلاء المنفقين بجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. جنة بربوة بستان في مكان مرتفع كما سبق، أصابها وابل يعني المطر الغزير، فآتت أكلها ضعفين، فهذا تحضيض على الإنفاق، هذا هو المراد بهذا أو بسياق هذا المثل، حيث شبه إنفاق الأموال الخالص من الرياء الذي يبتغى به ما عند الله تبارك وتعالى بالبستان الذي يكون في ذلك الموقع أصابه مطر كثير فضاعف في مخرجاته من الزروع والثمار ونحو ذلك، فإن لم يقع له ذلك المطر الكثير فمطر قليل الطل يكفيه ليخصب ويخرج من كل زوج بهيج. فهذا كله في النفقات وفي تضعيف جزائها عند الله تبارك وتعالى، فهي تتضاعف وتعظم بحسب ما يحتف بها من شدة الإخلاص ومن أثرها ومن طيب مكاسبها ومن مواقعها، حيث تكون تلك في صلة أو في أحوال تكون الحاجة إليها شديدة أو تكون في أنفع الأبواب وأعظم الأبواب أجرا وعائدة عند الله تبارك وتعالى، وما يحصل في قلب العبد من اليقين بأنها مخلوفة وأنه لا يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء، وما يحصل في قلبه من الثبات عند إخراج هذه النفقة فيخرجها وهو مستبشر فرح مغتبط بذلك، بخلاف الذي يخرج هذه النفقة وعنده شيء من التردد أو لربما عنده شيء من الامتعاض والتثاقل ونحو ذلك، فهذا ينقص أجره، وكما سبق في صفة المنافقين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالمؤمن لا يكون بهذه المثابة، فتتضاعف هذه النفقات بحسب ما يحصل من هذه المطالب التي تقوم في قلب العبد والتي تكون متعلقة بنفس المال والتي تكون في وجه الإنفاق، فكل ذلك ينبغي مراعاته، فهي تجارة مع الله تبارك وتعالى، أن نفتش عما في قلوبنا في نفوسنا في صدورنا، ماذا نريد بهذه النفقة، ما الذي يعتلج في هذه القلوب من التردد والثقة والثبات، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإخلاص، إضافة إلى أن ننفق من المال الطيب ومن ما نحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا يخرج الإنسان ما يكره كما سيأتي، الذي لا يأخذه لو أعطيه إلا بشيء من الإغماض وغض الطرف، وكذلك أيضا يتحرى الوجوه الأجدى والأنفع بهذه النفقات، فهنا تزكو هذه الصدقة وتربو عند الله وتعظم وتكون بهذه المثابة. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، مثلهم، مثل المنفقين ببادر حبة، كما سبق في المثل الأول في الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. فهنا مثل نفقات الذين ينفقون كمثل جنة بربوة، بمعنى أن ذلك يمكن أن يكون التمثيل فيه قد ضرب لهذه النفقات بجنة بربوة، فمثل في الأول بحبة وهنا بجنة. وعلى كل حال لا شك أن هذا المثل يصور وجه هذا الإنفاق وثمرة هذا الإنفاق وعائدة هذا الإنفاق بصورة تنجذب إليها النفوس، حيث بين وذكر أحسن المواقع للبستان والجنة، وذكر أيضا المطر الكثير الذي ينزل عليها أو المطر القليل. فهذا كله يبرز هذه الصورة التي توضح مقصود الشارع من الحث على الإنفاق. كذلك أيضا هنا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، مثل نفقة الذين ينفقون كمثل جنة، أو مثل الذين ينفقون كمثل غارس جنة كما قلنا في المثل الأول. يعني المثل الأول مثل الذين ينفقون أموالهم بسبيل كمثل حبة، هنا المنفق يمثل بحبة كمثل باذر حبة إذا كان المثل مضروب للمنفقين، وإذا كان المثل مضروب للنفقات مثل الذين ينفقون مثل نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وهنا مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل غارس جنة، إذا كان المثل قد ضرب للمنفقين. وإذا كان المثل قد ضرب للنفقات ومثل الذين ينفقون نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، وهذا يحتمل. وبين الأمرين ملازمة، المنفق والنفقة، والمقصود بيان عظم عائدة هذه النفقة وما يكون لها من ثمرة عند الله تبارك وتعالى وعائدة تعود على صاحبها. كذلك يؤخذ من هذه الآية ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في مقابل كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لاحظ هناك الذي ينفق ماله رئاء الناس مثله بالصفوان الذي عليه تراب فأصابه وابل فغسله ولم يرجع من ذلك بشيء، هنا على عكس ذلك جنة بربوة، فهذا لا شك أنه بيان للبون بين الحالين والفرق العظيم بين هؤلاء وهؤلاء. وكذلك أيضا يؤخذ من هذا المثل وهذه الآية أن هذه الجنة لطيب أرضها يؤثر فيها المطر الكثير والمطر القليل، فهؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله إن أنفقوا نفقة كبيرة فذلك عظيم ينفعهم، كهذا الوابل الذي وقع على هذه الجنة لأن الأرض طيبة فيزكو فيها النبات، وإن أنفقوا نفقة صغيرة فإن ذلك يزكو عند الله تبارك وتعالى، وإن لم يصبها وابل فطل، أي فطل يكفيها، والجامع المشترك في ذلك كله هو زكاء هذه النفقات وأنها تعظم عند الله تبارك وتعالى ولا تضيع، وكلها يضعف، الكثير يضعف والقليل يضعف عند الله عز وجل، آتت أكلها ضعفين. ويحتمل أن يكون المراد أنها تؤتي أكلها ضعفين على ظاهر اللفظ، ويحتمل أن يكون المقصود بذكر الضعفين الكثرة، يعني آتت أضعافا مضاعفة، والعرب قد تعبر بمثل هذا وتقصد فيه كثرة التضعيف، لا أن المقصود بذلك شفع الواحد ضعف ما أنفق، وإنما الكثرة ضعفا بعد ضعف. وهذا أبلغ في التشبيه، والله تبارك وتعالى أخبرنا في المثل السابق أنه كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فذلك أعظم من الضعفين. والمنفق لا يكون له ثواب حسنتين، وإنما المقصود بذلك التكثير، أو أن المقصود بالمثل هو بيان ما يحصل من الزكاء والكثرة والنماء لهذه النفقات، فهي تضاعف إلى 700 ضعف وأكثر، والله يضاعف لمن يشاء كما سبق، والله بما تعملون. لاحظ هناك كان الحديث عن الغائب ومثل الذين ينفقون هم، ثم قال والله بما تعملون، فوجه الخطاب إليهم، فكان ذلك من قبيل الالتفات من الغائب إلى المخاطب، لأن هذا مقام إيقاظ، والله بما تعملون، فيحرك في نفوسهم الإخلاص والمراقبة والاحتساب عند الله تبارك وتعالى، احساب هذه النفقات وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وهكذا. في كل الأعمال التي يزاولها الناس، يستشعر المؤمن ويستحضر النية الصالحة عند العمل، ويبتعد عن المقاصد الفاسدة من الرياء والسمعة وما إلى ذلك. كل هذا لا يغني عنه شيئا ولا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. ثم أيضا هنا الله تبارك وتعالى يقول: والله بما تعملون. فما هذه تفيد العموم، بما تعملون، فيدخل فيه ما ذكر من النفقات دخولا أوليا، يعني والله بما تعملون من الإنفاق بصير. فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون العبد محتسبا أجر هذه النفقة، وأن لا يقع في قلبه شيء من التردد، وأن يكون قصده خالصا إلى غير ذلك مما يطلب في هذه النفقات. وهذا ترغيب بكثرة الإنفاق أيضا، والله بما تعملون. ويدخل في ذلك عموم الأعمال، والله بما تعملون بكل عمل تعملونه بصير. والعمل يدخل فيه الإنفاق، بذل المال، يدخل فيه أعمال الجوارح، يدخل فيه أقوال اللسان، يدخل فيه أعمال القلب، الأعمال القلبية، ما يقوم في القلب من الإخلاص أو التردد أو الرياء أو السمعة، يكون ذلك أيضا من قبيل الزجر عن المقاصد الفاسدة. والله بما تعملون بصير. وبصير هذه صفة من صفاته تبارك وتعالى على بناء المبالغة، يعني أنه نافذ البصر، لا يخفى عليه شيء، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات السوداء، ويرى العباد، والسر عنده علانية. فهذا يحمل المؤمن على أن يجود هذه النفقات، أن ينفق مما يحب، وألا يتحرى في نفقاته ما يكره، أو يتخير من فئات العملات النقدية الأقل ليعطيه إلى الفقير. والذي جاء بعذق من شيص كما ذكرنا سابقا وعلقه في المسجد، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبه ليأكله شيصا يوم القيامة. الإنسان يكون مع صدقته بحسب حال هذه الصدقة. فهنا والله بما تعملون بصير، هذا في النفقات وفي غير النفقات. فإذا أراد الإنسان أن يعصي الله أو أن يعمل طاعة يتذكر هذا، إذا أراد أن يقوم الليل وتثاقل وأصابه شيء من الكسل يتذكر أن الله بصير، إذا خلى وأتيحت له معصية أنه يتذكر أن الله بما يعمل بصير. أعماله الصالحة التي يعملها لا حاجة لأن يوصل إلى الآخرين رسائل بأي لون من الألوان، إما صراحة وإما كناية، أنه قد عمل العمل الفلاني، فالله يعلم عمله ولا يخفى عليه خافية. إذن يكون التعامل مع الله فحسب، ولا حاجة لإطلاع المخلوقين على أعمالنا، ولا حاجة لكتابة أسمائنا على هذه الأعمال التي نقوم بها ونبذلها، فالله بما نعمل بصير. يكون ذلك سببا لتربية المراقبة، ونحن في أوقات أيها الأحبة في زمان أصبح الرادع الوحيد الذي يمكن أن يردع الناس عن كثير من الشرور هو مراقبة الله عز وجل وحده، وإلا فإن الناس يصلون إلى أنواع الشرور لأرجاء المعمورة عبر هذه الوسائط والوسائل، فكل ذلك متاح يصل إليه الصغير والكبير، لكن يبقى نظر الله عز وجل ورقابته، فيخشاه العبد ويرعوي ويتعامل معه على هذا الأساس. والله بما تعملون بصير. فهذه التعقيبات بهذه الآية وفي غيرها كل ذلك مما يربي النفوس على هذه المعاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان لديكم إضافات أو سؤال حول الآية، نعم تفضلوا. نعم. ابتغاء مرضات الله، على هذا المنفق هو يطلب رضا الله بهذا الإنفاق، لا يلتفت إلى شيء آخر، لا، هو يرضى عن العبد المنفق. أما الذرية فقد يكون الذرية على حال خلاف ذلك. ولد نوح عليه الصلاة والسلام: إنه ليس من أهلك، كل نفس بما كسبت رهينة. لكن هؤلاء الذرية إذا كان الأب في منزل في الجنة وهم على الإيمان فإنهم يلحقون به، ألحقنا بهم ذريتهم. لكن نفقات الإنسان له وليست لذريته، ولا تلحق ذريته، والرضا الذي يحصل له لا يلحق ذريته، لكن قد يجازيه الله على ذلك في الدنيا بأن يصلح له الذرية، أن يحفظهم أو نحو ذلك. لكن هذا ليس بالضرورة، فإن التعامل مع الله بطلب ما عنده في الآخرة. وذكرنا في بعض المناسبات الكلام على قوله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهذه كرامة من الله عز وجل لهذا الأب الصالح، حفظ ذريته وحفظ لهم المال إكراما له، لكن هذا ليس دائما. فنوح عليه الصلاة والسلام أجل من هذا الرجل وأفضل من هذا الرجل، ومع ذلك غرق. ونوح عليه الصلاة والسلام يقول: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ومع ذلك جاء هذا الجواب: إنه ليس من أهلك. وهكذا فقد يكون الأولاد على غير الهدى والرشاد، والأب في غاية الصلاح. فليس بالضرورة إذا كان الأب على حال من الاستقامة والصلاح والعمل الطيب أن يحفظ الأولاد، ليس بالضرورة، فقد يكون هؤلاء الأولاد في حال أخرى، قد يكون هؤلاء الأولاد على الكفر، قد يكون هؤلاء على النفاق، قد يكون هؤلاء على الكبائر، قد يكون مفرطين مضيعين لحدود الله عز وجل. هذا المفهوم الذي لدى كثير من الناس، أن قد يهمل بتربية الأولاد وتوجيههم وتعليمهم ويقول: وكان أبوهما صالحا، يعني أن الله سيحفظ هؤلاء الأولاد لصلاحي. أولا هذه تزكية، هو يزكي نفسه أنه صالح وما يدريه. الأمر الثاني أنه ليس هناك ملازمة إذا كان الأب على صلاح أن يكون الأولاد على صلاح، والتاريخ شاهد بهذا. الصحابة رضي الله عنهم بعض أولادهم ما دخل في الإسلام، وهكذا أيضا بعض أولاد السلف الصالح، بعض الأولاد، إسماعيل ابن علية ابنه إبراهيم كان من المعتزلة وكان في غاية السوء، وإسماعيل ابن علية من علماء التابعين وخيارهم رحمه الله، والولد في غاية السوء وعلى اعتقاد المعتزلة، وله شذوذات في الاستنباطات يذكرها الأصوليون. نعم، ويسأل عن مسألة سبقت: إذا كان الإنسان يتصدق بما عنده من ملابس قديمة أو بقايا الطعام، نحن نقول لا يهدر هذا ويرمى، بل عليه أن يعطيه من يستفيد منه ويؤجر عليه، لكن لا تكون الصدقات هي هذه فقط. إذا أراد أن يتصدق يبحث عن الأشياء التي لا يريدها، الأشياء القديمة والطعام الذي لا حاجة إليه، لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فينفق مما يحب، مما يحب من نفائس الأموال وأطايب الطعام وأجمل اللباس وأحسن اللباس عنده تصدق منه، لكنه أيضا لا يهدر ما استغنى عنه فيعطيه من ينتفع به، لكن لا تكون نفقاته هي من هذا النوع الرديء، دائما ما يخرج إلا ما استغنى عنه، هذا ما يليق في التعامل مع الله عز وجل. نعم، يسأل عن استدامة النفقة القليلة أفضل أو نفقة كثيرة مع الانقطاع. هذه المسألة تحتمل، وهي محل نظر، العلماء تكلموا في من أخرج في الهدي مثلا، أخرج شاتين بقيمة شاة واحدة سمينة مكتملة، أيهما أفضل؟ يعني الآن شاة مثلا ب2000 ريال واشترى اثنتين كل واحدة ب1000، أيهما أفضل؟ فهذا أفضل من وجه الثنتين باعتبار أن ذلك فيه ذبح، وأفضل الحج العج والثج، يعني إراقة دماء الهدي، ويقابل ذلك أيضا تلك سمينة وهذا المقصود منها كثرة اللحم وجودة اللحم وطيبه، فهذا أفضل من هذه الناحية. مثل ما يقال: أيهما أفضل، طول القيام في الصلاة أو كثرة الركوع والسجود؟ هذا له مزية وهذا له مزية. فهذا الذي ينفق نفقة كبيرة، لو افترضنا واحد ينفق كل يوم ريال وآخر أنفق 1,000,000 ريال وتوقف، هذا اللي ينفق كل يوم ريال لن يصل إلى 1,000,000، لكن هذا له مزية وهذا له مزية. النفس تحتاج إلى ترويض وتحتاج إلى تربية، والإنفاق له أثر على النفس، فحينما يتجدد هذا إيمان يتجدد وهذه تربية تتجدد، غير الذي بعد عهده، يعني أنفق قبل 30 سنة 1,000,000 ريال وانتهى لين مات ما أنفق، تبقى نفسه متوقفة عن هذا العمل الصالح. ثم أيضا هذا يختلف من شخص إلى آخر، يعني الذي ينفق وهو مقل ما عنده شيء ينفق ريال، غير واحد يملك مليارات وأنفق 1,000,000، فأفضل النفقة جهد المقل والله لا يضيع عنده شيء. فهذه لها اعتبارات، هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، هذه أفضل من جهة الكثرة وتلك أفضل من جهة الاستدامة. ولاحظ الأفعال المعبر بها هنا ينفقون، قلنا الفعل المضارع يدل على الاستمرار، لكن هنا مفهوم سبق أني نبهت عليه في بعض المناسبات منذ زمن، وهو حديث: اللهم آتي منفقا خلفا وآتي ممسكا تلفا، ملكان في كل صباح يقولان: اللهم آتي منفقا خلفا. هل المقصود بذلك الدعاء على من لم ينفق في ذلك اليوم؟ الجواب لا، وإنما الدعاء هذا اللهم آتي منفقا خلفا، يعني من شأنه الإنفاق، من صفته الإنفاق، وآتي ممسكا تلفا. ليس المقصود في ذلك اليوم أنه يدعى عليه، لأنه لا يجب عليه النفقة في ذلك اليوم، النفقة تصدق يعني، هو لا يجب عليه إلا الزكاة أصلا. لكن المقصود من كان هذا وصفه آتي منفقا. فقد يكون إنسان ينفق كل يوم، وقد ينفق كل أسبوع مرة، وقد يكون ينفق هذا الإنسان يوم ورا يوم، وقد ينفق بحسب ما تيسر له، كل ما عرضت حاجة أنفق. قد يكون في يوم الأيام لم يصادف محتاجا، فهل يقال إن هذا دعاء عليه؟ الجواب لا. هذه واحدة. الثانية أن بعض الناس قد يضع حصالة في البيت ويضع فيها كل يوم ريال بناء على الحديث، ويظن أنه أنفق بهذا، الواقع أنه لم ينفق، هو لم ينفق بهذا، هذه الحصالة لا زالت في ملكي، يعني يستطيع بكل بساطة. بعض الناس يسأل يقول أبغى أخذ منها، احتجت، لك أن تأخذ منها لأنها ما خرجت من يدك، هي لا زالت في ملكك، مثل لو كان عندك حساب خاص أردت أنك تضع فيه قدرا من المال يكون للصدقة أو لوقف أو، لكن لم يخرج من يدك ولا زال تحت حسابك. أنت حينما تجعل مثلا 100 ريال تضعها في جيبك وتقول هذه اجعلها صدقة، هي ما خرجت من يدك، يجوز أن تشتري فيها، يجوز أن تؤديها، يجوز أن تأكل فيها لأنها تحت يدك، لكن إذا وصلت إلى المحتاج أو إلى وكيله، وكيل المتصدق، فهنا لا يجوز الرجوع بالصدقة. فهذا هو الفرق. فبعض الناس يضع في حصالة كل يوم ويعتقد أنه كل يوم تصدق وحقق صدقة يومية، الواقع أنه ليس كذلك، لكن أخرجها، والآن الأمر سهل عن طريق هذه الوسائط وعن طريق الاقتطاع، يستطيع رسائل الجوال أن يشترك فيكون له صدقة في بعض الجهات، كل يوم ريال أو كل يوم 5 أو 10 أو أقل أو أكثر، أو يكون له في الأسبوع أو يكون له في الشهر، فيقتطعون من حسابه وتكون صدقة مستمرة، ويستطيع أنه هو يطلب ذلك في كل يوم، هو جالس في بيته ثم يرسل إلى الرقم المطلوب هذا أنه يكون تصدق، مكتوب عندهم أنه إذا أردت مستمر أو أردت مرة واحدة يتصدق ب10 بريال أو شيء من هذا القبيل، فيكون فعلا تصدق، خرجت من حسابه. فهي إما أن تخرج إلى المحتاج أو إلى الجهة التي تأخذ لهؤلاء المحتاجين، أو يكون يخرجها إلى وكيل الفقير أو المحتاج فتكون وصلت. أما لو أعطاها وكيله هو فإنها لا زالت عنده، والله أعلم. طيب نعم. تأخير النفقة الأيام الفاضلة كما سبق في قول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قلنا مؤداه أنه لا ينتظر بصدقة النهار، لا ينتظر الليل يقول أخفى، ولا ينتظر بصدقة الليل التي حان أوانها ودعت الحاجة إليها، لا ينتظر النهار يقول الصباح رباح، أو ينتظر وقتا فاضلا، أو يقول السر أفضل، فإذا أتيحت الصدقة بالعلانية تركها وقال أنفق في السر في المستقبل، يقول لا، متى ما دعت الحاجة ووجدت أخرج، فلا ينتظر الأوقات الفاضلة في نفقته بل يخرج، ويكون ذلك أعظم عند الله، فإذا جاءت الأوقات الفاضلة أنفق. لكن فيما يوقت بوقت مثل الزكاة له أن يجعل ذلك الوقت في رمضان مثلا أو في 10 من ذي الحجة، لكن نفقات الحرة هذه كل ما دعت الحاجة أنفق، فهذا أفضل من التأخير إلى الوقت الفاضل، والله أعلم. السلام عليكم.